محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. كان الكلام عن الآيات الشريفة التي تدل على وجوب الإمامة، وعندما تحدثنا عن قوله تعالى في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. كان هناك شيء من الغموض في مقدمة من مقدمات الاستدلال بالآية الشريفة، وهو أنه كيف لنا أن نتأكد أن هذه الآية نزلت بعد نبوة إبراهيم عليه السلام، وإلا قد تكون هذه الآية بنفسها هي التي أعطته النبوة خصوصا، وأن الرازي من العامة يدعي ذلك، يدعي أن الإمامة هنا بمعنى النبوة، وإذن لا يبقى هناك منصب إلهي آخر وراء منصب النبوة تتحدث عنه الآية وبالإمكان إثبات لزومه من خلال الآية الشريفة. وقلنا بأن كما قال المصنف قال ويشهد بتأخر جعلها عنه أنه جعله إماما بعد الابتلاء بالكلمات، هذا كان أحد الأدلة التي ذكرها المصنف. الابتلاء بالكلمات كان الكلمات تكون نحو من الامتحان، ومن جملة بل من أهم امتحانات إبراهيم عليه السلام ابتلاءاته، من أهم ابتلاءاته ابتلاءه بذبح ولده إسماعيل. والنبوة إنما كانت لإبراهيم متى؟ في بداية شبابه، وإسماعيل ولد له في كبره وشيخوخته، كان هذا الدليل. نحن نتيجة للاشتباه حسب الظاهر اشتباه ادعينا بأن البشارة بإسماعيل كانت عندما نزل الوحي على إبراهيم، وهم نزلت الملائكة على إبراهيم وهم في طريقهم إلى قوم لوط، كما نبه لهذا بعض الأخوة، فإحنا ادعينا لإسماعيل، فنبهنا بعض الأخوة جزاهم الله خير وصححوا هذا، وبعد المراجعة أيضا تأكدت من صحة يعني تنبيه. ولكن يبقى في البحث مجال لتحقيق المسألة، باعتبار أنه من قال بأن إسماعيل كان مولودا سابقا، ثم من قال فقط هل يكفينا أن يستدل بأن الابتلاءات كانت بعد مثلا كانت الابتلاءات قبل نزول هذه الآية، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فبعد ذلك يأتي قوله تعالى إني جعلت للناس إماما. فقد يمكن الاستدلال على هذه المسألة من خلال عدة أدلة من أجل توضيح هذه الحقيقة. توضيح حقيقة ماذا؟ الآن المطلوب إثبات ما هو؟ أن هذه الآية نزلت وليست تعبر عن إعطاء النبوة لإبراهيم، وإنما الإمامة منصب عهد جديد غير النبوة ازداد به إبراهيم عليه السلام شرفا وجلالا ومسؤولية، هذا المطلوب إثباتها. فالدليل الأول هو كما ذكره المصنف الابتلاء بالكلمات، والدليل على أن الابتلاء بالكلمات التي من أهمها من أهم الابتلاءات ما هو؟ هو قضية الذبح. الدليل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن قد ولد له ولد حينما بعث نبيا، وأن النبوة سابقة على إعطائه الأولاد، هو قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا أولا. ثانيا ما ورد في سورة الصافات في آية 91 حسب الظاهر. بل سورة الصافات في آية 91 نقرأ من الآيات لأنه جدا واضحة في الدلالة على المطلق. يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إلى آخره، ثم يستعرض التهديم أو تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم فرضا باليمين فأقبلوا إليه يزفون إلى آخره. ثم يقول بلى شوية أنا مشكلة بالنظر هذا المصحف الصغير، الله قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. الغلام هو إسماعيل. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقول تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم يستعرض قصة الذبح. فإذا إسماعيل أصلا قبل أن يولد حسب الظاهر من خلال قوله فبشرناه بغلام حليم، قبل أن يولد كان هناك نبوة وكان هناك ارتباط خاص بين إبراهيم عليه السلام وبين الله عز وجل، بحيث تأتي البشارة من خلال هذا الوحي بأنه سيولد لك إسماعيل. فإذا ولادة إسماعيل بعد النبوة والابتلاء بإسماعيل بعد النبوة أيضا بثمان طول، فلما بلغ معه السعي يعني كم سنة مضت، واضح إن شاء الله. فهذا أيضا سيكون دليل آخر على أن إسماعيل عليه السلام كان قد ولد بعد النبوة، إسحاق بعد إسماعيل. والتعبير عن إسحاق فبشرناه بغلام أو وبشرناه بغلام عليم مو حليم عليم، عن إسحاق بغلام عليم، عن إسماعيل بغلام حليم. بل يقول سلام وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم في نفس السياق هذه الآيات الشريفة يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي آية أخرى يقول وبشرناه بغلام عليم. وفي آية أخرى في آية لوط عليه السلام حينما ينزل تنزل الملائكة على لوط ويجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إلا أواه عليهم على كل حال، تلك الآية الأخرى التي تتحدث عن ولادة إسماعيل أو البشارة بولادة إسماعيل وإسحاق. المهم لأن الابتلاء الإبراهيمي الأشهار الأظهر، لأن يمكن تقدير مثلا وإن كان هو هذا القرآن عبر عنه أن هذا لهو البلاء المبين، يعني بهذا التأكيد يعني هذا بلاء عظيم بلاء جدا مهم بهذا القرآن الكريم عبر عنه بهذا التعبير. فعادة حينما يحكي لنا القرآن قضية إبراهيم ويقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يكون من أوضح وأكثر ما يرد في البال من الابتلاءات الإبراهيمية هو ابتلاءه بماذا؟ ابتلاءه بذكر ولد. فإذا هذا الابتلاء يكون قبل النبوة قبل نزول آية الإمامة، هذا دليل آخر. هناك دليل قد يقال تقدم نقول عنه دليل ثاني، لأن الآن احنا تممنا الدليل الأول حقيقة. الدليل الأول هو دليل الابتلاء بالكلمات. ما عندنا إشكال، بالعكس احنا قاعد نتم الكلام المصنف قاعد نقيم. لا هو المصنف ما صار عنده اشتباه، احنا صار عندنا اشتباه قلنا إسحاق. مع أنه المهم إسماعيل مو المهم العفو، احنا قلنا احنا فقط صار عندنا اشتباه في هذه القضية، اشتباه في أن إسماعيل هو الذي بشر حينما نزلت الملائكة لمعاقبة قوم لوط، فقد صار اشتباه من هذا النحو. أما جميع ما تقدم من أن ولادة مثلا أولاد ولادة إسماعيل بالخصوص كانت قبل الإمام، هذا فرد أمر صحيح. والآن من خلال هذه الآيات الشريفة في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أولا، ثم الآية الأخرى الصريحة في سورة الصافات التي تبشر إبراهيم عليه السلام بإسماعيل بعد النبوة، هذه تكون دليلا على أن النبوة كانت قد سبقت ولادة إسماعيل بزمان طويل، بحيث فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فإذا النبوة سابقة على ولادة إسماعيل، وولادة إسماعيل سابقة على الإمامة، لأنها من أظهر وأوضح الابتلاءات، فهي سابقة على الإمامة. إذن هذا قول الرازي بأن المراد من الإمامة ها هنا هو نفس إسماعيل النبوة يكون باطل، واضح إن شاء الله. هناك دليل آخر على أن الإمامة غير النبوة، ليست هي النبوة. عندنا المطلوب إثباته هو هذا، أن الإمامة شيء آخر، منصب آخر وراء النبوة. الدليل الآخر في نفس قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جعلك للناس إماما. حينما ينزل الوحي خصوصا لأول مرة، لأنه هو فرض الرازي أنه في هذه الآية فلم نزل الوحي، حينما ينزل الوحي للمرة الأولى على نبي من الأنبياء، هناك قصص متعددة حول الوحي الابتدائي على الأنبياء، منها قصة النبي صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه الوحي لأول مرة وفوجئ به وهو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء، ومنها نزول الوحي على موسى عليه السلام عند الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وإلى آخره مما حدث لموسى وهو في أول مفاجأة له مع الوحي. طبيعة الوحي حتى لو كانت هذه النماذج القرآنية التي تتحدث عن ابتداء الوحي ونفس طبيعة الوحي، وكون هذا يعني عبر عن هذا الارتباط العظيم الشريف بين الله سبحانه وتعالى وبين بعض عباده، وهذا نفسه يوجد هول، يوجد حالة يعني صدمة كبيرة لمن يوقع إليه. نحن نلاحظ إبراهيم عليه السلام يخاطب الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي جدا، قال إني جاعلك للناس إماما، رأسا قاله من ذرية. أصلا ما كان يبدو من خلال سياق الآية الشريفة على إبراهيم عليه السلام أنه جديد عهد بالوحي، بل واضح أنه صار عنده حالة اعتياد، وكان الوحي بالنسبة إليه حالة طبيعية جدا، لأنه بقى بعد أن أعطي هذا الأمر بقى يطلبه لمن؟ لذريته. قال ومن ذريتي؟ صحيح؟ أما وهذا الإنسان في أول هذا العبد الصالح العظيم أول ما ينزل إليه الوحي وهو يعرف قيمة الوحي، قد يكون أنا وياك من يتصور قيمة الوحي بالمقدار الحقيقي والكامل. فحتى لو نتخيل أنفسنا مثلا في مكان إبراهيم لا نتصور مدى العظمة والحالة المهولة والمفاجأة التي تفاجئ ذلك الإنسان. أما إبراهيم عليه السلام يعرف ملكوت السماوات والأرض، يعني إلى آخره من الشؤون الإبراهيمية المعروفة التي تدل على عظمة إبراهيم شيخ الأنبياء سلام الله عليه، تجد أنه يتعامل بشكل طبيعي، وهذا شاهد على أن هذا الوحي ليس هو الوحي الأول، وإنما هذا وحي آخر، وبالوحي تتحقق النبوة. فإذا النبوة ليست هي الإمامة، وإذا آية الإمامة ليست هي الآية التي عبرت عن إعطاء النبوة لإبراهيم. فالقول بأن الإمامة هنا يعني النبوة هو الخاص، هذا الدليل الثاني. نعم، قدم مقولة إبراهيم شلون يعني؟ بعد يعني ما بظهور في الآية على أنه حينما قال لهم إني جعلت للناس إماما هو مباشرة أجاب وقال هم من ذريتي. إيش ما بظهور يعني في الآية؟ إيه. فمعنى ذلك أن طلب إبراهيم إيه. فما في ظهور في الآية يدل على أنه طلب إبراهيم مباشر؟ ما أتم ظهور؟ ما تستظهروا؟ لا أتمعنا نحن يعني نتحدث عنه ربما فربما واحد يقول لا المقصود من الإمامة أنه هو النبوة بشكل مباشر يقال كما قيل أنا مو غريب أنه يقال هذا الأمر إنما الذي يشوف الظهور القرآني ما هو المستفاد من القرآن الكريم ما هو يختصر أحداث يقدر يتحدث عن أحداث يستعرضها بشكل مختصر أما يذكر محاورة وتكون أحد المحاورات يعني قضية من جزء من المحاورة في سنة مثلا معينة والجزء الثاني من المحاورة بعد 30-40 سنة هذا فالشيء إلى مسبوقية بالكلام العادي أو الكلام القرآني في حوار يعني مثلا نذكر حوار موسى عليه السلام مع فرعون أو حوار أبناء يعقوب مع أبيهم أو حوار يوسف عليه السلام مع إخوته هل يتصور في شأنه أن يكون مثلا فقرة من الحوار تكون في سنة والفقرة الثانية تكون بعد كذا مدة لا هذا جدا خلاف الظهور يعني في التحميل للآية بشكل لا يطيقه ظهورها أصلا أنتوا شو تشوفون هذا قضية ظهورية بعد ما نقدر أن نحكم بها حكم عقلي ونقول هذا قطعا وكذا في الشيء ضروري أنتوا شو ظهوركم شو استظهاركم شو فإحنا يعني لا إحنا بالحقيقة في جوابنا على هذا سؤالكم استخدمنا الدليل الأول يعني افترضنا أنه هناك فاصل بين الابتلاء وبين النبوة من خلال هذا الكلام أما إذا هذا صحيح هذا كلامكم صحيح باعتبار أن المفروض نأخذ هذا الدليل هو كدليل كامل للمطلوب مو نستعين بالدليل الأول حتى هذا المقدار هذا الفاصل أيضا خلاف الظاهر لأنه الظاهر خصوصا من يصير تعبير مباشر قال كذا يعني مو أن حتى الفاء محذوفة أصلاً يمكن هذا الفاء كأنه بعد يصير بعد أكثر دلالة على المباشرة يعني فإذا يبقى فرد احتمال يكون الاحتمال جدا ضعيف ومنافي للكفر يعني احتمال أنه اختصر القضية أنه هو قال إني جعلت للناس إماما فالقرآن ما ذكر مثلا إبراهيم رأسا طلب هذا الأمر لذريته مو وقت من العصر بعد مدة حينما جال عنه كل شيء هذا ظاهر يعني ظاهر أنه حوار متقاضي والحوار بثلاث فقرات مو فقرة واحدة قال ومن ذريتي قال لا إنه العهد الثاني لا هي مو إلا خوف هي روعة الوحي تعقد لسان الإنسان المتعارف يعني هو طبيعيا هذا الأرض القرآني النبي صلى الله عليه وآله أعظم وإبراهيم أعظم صحيح النبي صلى الله عليه وآله من خلال الروايات الشريفة في أول نزول الوحي كان يبين عليه حالة مفاجأة كبرى هذا الاحتمال يعني جدا خلاف من خلال قضية موسى عليه السلام أيضا تجد في الحالة من الهول لعله أكثر من حالة النبي صلى الله عليه وسلم نعم موسى لا الوحي الابتدائي اي نعم في الاتفة على كل حال احنا بعد بغض النظر عن التفاصيل احنا عندنا هذا دليل اذا واحد ما اقتنع به عندنا دليل ثالث يقول بأنه إبراهيم طلبها لذريته ذرية إبراهيم كانت موجودة أو ما موجودة حينما طلبها لنا يعني موجودة. إذا موجودة معناه نحن أثبتنا فيما سبق من خلال المقدمات القرآنية أنه إسماعيل ولد بعد النبوة على الأقل واحد من أولاده حتى يسبق على ذرية على الأقل إسماعيل مولود بعد النبوة فهذا أيضا سيكون دليلا على أن الإمام هنا غير النبوة
طبعا بعد يعقوب والى اخره استمرت النبوه في ذريه ابراهيم عليه السلام. نعم ما كما هي آية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني عن ذرية إبراهيم. لا 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 عن ذرية إبراهيم هي أئمة هذه الآية أئمة وحقيقة الهداية بالإمامة وإلى آخره هذه عن أولاد إبراهيم عليه السلام من خلال سياق اللي قريناه إذا تذكرون في مباحث النبوة. إضافي لا بأس مستفيد ها تردين على واحد الابتداء لا قطعا هو يعرف إبراهيم بما أنه ما منفصل عن النبوات السابقة لابد عند الطلاع الشيء ما عن النبوة فيعرف قيمة النبوة عظمة النبوة فيدري انها شرف في طلب اولاده نفس الشرف. يعني هذه القضيه بعد ترجع الى هو معرفه الانسان بمن يطلب من عنده اذا كرم الهي كذا معقول ولا احنا دائما مع الله سبحانه وتعالى هواي سوى اشياء غير سائله يعني عقلائيا يعني احنا تونا عندنا ذنب نجي نقعد نقول يا رب اغفر لي ثم بعدين نقول ادخلني الجنه. فاذا مقام الانبياء لا احنا اما نبني على ان القضيه عقلائيه ونتعامل وياها تعامل عرفي الحمد لله رب العالمين فاحنا نصير شواهدنا عرفي اما نبني على انه لا وقع الانبياء مع الله سبحانه وتعالى بعد ما يقاس بالاوضاع الارضيه فبطل دليلنا من بدايه إمامكم هو يقول لا هو التكليف الإلهي التشريف هذا فرد أمر شيء مفروغ عنه مو تكليف بمعنى فرد حالة قهر وكذا بحيث خالي من المضمون هذا فرد أمر يعني واضح عند عباد الله اللي يعرفون الله سبحانه وتعالى واضح فهو إمامكم جدا طبيعي كما أن الإمام أليس تكليفا أليس مسؤولية فلماذا طلبها غير لما يعرف شرفه الإمامة هي الدليل عهد بالإمامة هو الأمر الآن جعلت له الإمام رأساً وطلب إمام هو جديد عهد بالإمام هو الآن جعلت له إمام بناء على المبنى الصحيح فهو جديد عهد بالإمام مع ذلك طلب فإحنا مجرد كون الإنسان مكلف تكليفاً جديداً إذا ما كان لا يمنع من أن يطلب هذا الأمر لانتدابات الذرية اقول انت شنو انت افترضت النبوه مو معقول انه يطلبها مباشره صحيح ليش لان هو بعد ما يعرف الذريه صحيح انا قاعد اعرض مطلب اقول ان انت افترضت ان النبوه لا يمكن طلبها مباشره لا يمكن عرفنا طلبها مباشره لانه بعد جديد عهدها نقول من حيث جدة العهد النبوة والإمامة على حد سواء فهذا الدليل لا يصلح لإقامة القرآن على أن الإمامة ها هنا هي غير النبوة لأنه هذا الأمر حتى موجود في الإمامة على تقدير الإمامة أيضا موجود لأن الإمامة أيضا جديدة جديد عهد فجدة العهد لا تصبح دليلا والقضية ترجع في موازينها حينما يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ترجع في موازينها إلى معرفة كرم الله سبحانه وتعالى كل ما الإنسان يعرف الكرم الإلهي أكثر يصير عنده جرأة أو تشجيع يعني يتشجع على أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أكثر مو غريب إحنا مع الأسف الكرم الإلهي يشجعنا بعض الأحيان على ارتكاب المعاصي لكن لا نتشجع من خلاله على الدعاء الندى من الله وخصوصا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذا الكرم في هذا الشهر الكريم يعني في شهر رجب الحرام وأدعيته وأعماله وصيامه واستغفاره نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات هذا الشهر. بابك مفتوح للراغبين يعني مضامين هواية عالية في هذه الأدعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتدبر بها. ثم ايضا
في قوله تعالى
الى هنا ان شاء الله تمت الادله على ان الامامه هي عهد اخر غير النبوه لابراهيم وانها مستمره في اولاده باعتبار انه قلبها لاولاده ولم يشترط الله سبحانه وتعالى في ذلك الا ان لا يكونوا ظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هناك أدلة أخرى على المسألة من خلال كثير من الروايات الشريفة التي عالجت هذه القضية بشكل مباشر. قالت أن الله سبحانه وتعالى أن روايات يعني واحدة من الروايات مضمونها هكذا، أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا حسب الظاهر، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، ثم اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فالإمامة هي غاية الشرف الإبراهيمي. فأيضا تكون دالة من خلال يعني القرائن الروائية أيضا تكون مفسرة للإمامة بتفسير آخر غير النبوة، تصير أيضا دليل رابع على أن الإمامة ها هنا هي أمر آخر غير النبوة. يبقى عندنا طبعا احنا اتمنى البحث في الايات الكريمه، يبقى هل هناك ايات اخرى مصنف لعله نبه قال انه توجد بعض الى غير ذلك من الايات الكريمات، هناك ايات شريفه اخرى تدل على ان الامامه امر ضروري ولازم. المصنف اشار على الاقل احنا نبين احد الامور التي اشار اليها المصنف، قال الى غير ذلك من الايات الكريمات، منها قوله تعالى في سورة الإسراء حسب الظاهر في آية 71 يوم ندعو كل أناس بإمامهم، معناه كل أناس لهم إمام، فقضية الإمامة قضية ما منقطع قانون مستمر، ذهب كل ناس يطلق عليهم أنه ناس غير هؤلاء الناس لابد أنهم لهم إمام، كل ناس لهم إمام. غير ما تعطيه هذه الآية من إيحاء، طبعا لا نقول ظهور لأنه القضية هي من تجميع القرائن، بعض المعارف العالية إنما تظهر من تجميع القرائن، نصير مباشرة تماما أنه في يوم القيامة حالة ندعو كل أناس بإمامهم يوم القيامة، يعني مش تستوعب هذه الدعوة دعوة يعني تكليفية أنه من شاء أن يقدم أن يأتي يستجيب للدعوة يستجيب، أو أنها دعوة قهرية ما في تكليف بعد يوم القيامة، فلا بد أن تكون دعوة قهرية. فإذا كانت دعوة قهرية لاحظوا أنه الإمام هو يكون واثق ندعو كل أناس بإمام، بعدها شد الباقي تريد تفسرها أنت، تريد تفسرها على أنه بواسطة إمامه فالدعوة القهرية بواسطة إمامه، تريد تفسرها على أنه لا على أنه مع إمامه مثلا بائن ملابسة المصاحبة مع إمامه، يعني هو أيضا له حالة التقدم حتى في هذه الدعوة القهرية إلى آخره، مما قد يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة ويكون قرينة أخرى على دور الإمام تكويني، دور الإمام الإيصالي إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو الدور الذي يحكي والذي يبين والذي مثلا يعطي العلم الحصول كما نقول بالاصطلاح الممتع، وإنما له دور وراء هذا الدور. لعله أئمة الضلال إذا كان أنهم لهم دور بعد هذا، بعد إحنا كم مرة يصير حديثك أنه بالآية ها أنه هذه الأئمة حينما يدعون يعني الناس يدعون بأئمة الضلال، هذه طبعا ينبهون عليها بالتفسير ويقيمون الدليل على أنه لا ليس الأئمة لا أئمة الضلال وإنما أئمة الهدى باعتبار أن إمامهم يعني الإمام الحقيقي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى لنا. وإن كان يوجد أئمة ضلال أئمة الكفر مثلا موجود هذا التعبير، أي على كل حال بعد الدخول في تفاصيلها يحتاج إلى بحث تفسير، يعني وإلا هذا الاحتمال بدوا وارد وملتفت إليه تفسيريا ومحقق كما يحقق حسب الظاهر العلامة الطباطبائي في الميزان. ويصير أيضا احتمال آخر في الإمام أنه المقصود من عند الكتاب باعتبار فأما من أوتي كتابه بيمينه تكملة الآية هذه أيضا يناقش هذه المسألة ويربط هذه المسألة بالهداية الإيصالية. هو يربط هناك بالهداية الإيصالية. المهم احنا أردنا التنويه إلى بعض الآيات الأخرى من أجل أن الإنسان ليس يعني يعتبر أنه هذه القضية العهد الإلهي المستمر القانون التكويني وإذا به لا يعبر عنه إلا من خلال مثلا آية أو آيتين من الكتاب. القضية هذه الشائعة في القرآن متعدد ذكرها في القرآن لمرات عديدة. هذا كان غرضنا من المسألة. وأما الروايات فمتواترة وهي على طوائف، فمنها ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة. هذه الروايات قد يكون بعضها الآيات الشريفة بعضها يحكي عن طبيعة يعني خلق الله سبحانه وتعالى وطبيعة سوق الخلق إلى الحق. فما يكون خاص بالأمة الإسلامية وإنما يتحدث عن إبراهيم، يتحدث عن آدم عليه السلام في آية الخلافة إن جعلوا في الأرض خليفة وأشباه. لاحظون الآن في الروايات لعله أغلبها كلها ما أدري الآن تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، عن أمة الإسلام وأنه الإمام المستمر فيها. هذا الحديث باعتبار أنه يعالج هذا الجانب من الأمة، يعني هذا الجانب من يعني من خلق يعني هذه الأمة الخاصة من بين الأمم، لا يكون مناسيا للآيات التي تدل بشكل مطلق على أن هذه المسألة مسألة بشرية، مسألة إنسانية، ليست مسألة أمة دون أمة. لماذا؟ لأن هذا يثبت هذا الأمر في هذه الأمة ولا ينفي عن الأمم الأخرى، بل ورد في بعض الروايات تشبيه كما إن شاء الله نراه تشبيه لوضع هذه الأمة لوضع بني إسرائيل باعتبار العدد من الأمة 12 صحيح؟ فإذا ستكون هذه الروايات معبرة عن تطبيق لقاعدة الإمامة التي تحدث عنها القرآن الكريم بشكل مطلق ما حدث بأمة دون أمة. فما يتعلق بهذه الأمة وردت الروايات التي تنسجم مع تلك القاعدة مع قاعدة الإمامة الفوقية تطبيقها وينفع في أمة النبي صلى الله عليه وآله من خلال أئمة 12 صلوات الله عليه وسلم. ستكون الأدلة التي من السنة الأدلة الروائية تتعارض مع الأدلة القرآنية. إحنا مهما يمكن نجمع قراءة نجمع أدلة حتى هذا مثلا صار به غموض كثير من الأحيان. الغموض ناشئ من عدم اطلاعنا يعني من جهلنا مو من علمنا. فعلى كل حال الإنسان يجمع 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 إلى أن حتى تصير المسألة عنده مسألة بديهية بعد ما أصلا ما تحتاج إلى يعني تأمل وتفكير، يصير عنده حالة يقين كامل فيها. طبعا يقين لا من خلال التخرصات وإنما من خلال العقل أولا والقرآن ثم السنة. فدليل السنة أيضا يتعارض مع الدليل العقلي ومع الدليل القرآني على الإمام. منها ما دل أو ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة كما عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله حينما ترد الرواية في الإمامة من كتب من لا يعتقد بالإمامة سنعرف أن هذه المسألة بلغ وضوحها والتأكيد عليها إلى حد لم تستطع كتب القول الذين لا يؤمنون بالإمامة لم تستطع كتب القول الروائية أن لا تستوعبها، يعني فرضت نفسها حتى على كتب من لا يؤمن بهذه العقيدة. فهذا سيكون فيه دلالة أخرى قد يكون السند إلى هذا المثل الحديث ليس صحيحا ليس تاما ليس مثل السند الموجود في كتاب الكافي، لأن احنا ليس عندنا صحيح أصلا الكافي لا نقول بأنه صحيح بشكل مطلق فضلا عن صحيح مسلم أو ما يسمى بصحيح مسلم. ولكن هذه الرواية حينما ترد ممن لا يقبل بالإمامة كأصل وممن لا يقبل بالإمامة كعقيدة ترد في هذه الكتب التي لا تعتقد بهذا الأصل ستكون شاهدا، يعني سيكون مريضها شاهدا على صدورها، شاهد إضافي غير الشاهد الذي يعبر عن نفس الخبر. ونحن قدرتنا في التواتر أن وجود أن صدور هذا المضمون في بعض الأحيان من بعض الناس قد يكون لوحده ويجب الخبر. وقضية أن الإقرار سيد الأدلة حينما يؤخذ في أبواب القضاء لها جذر وقلائل، ليست انها مجرد قضيه حكم تكليفي انه هذا الاقرار اذا مثلا ورث فيترتب عليه الاحكام الكذائيه واحد من ثلاثه، وانما الى جذر القلائل حينما يقر بالامر من لا يعترف بلوازمه يكون لاقراره تعبير، ما هو فلسفه انه هذا الامر يصير دليل كامل، يكون تعبير عن بلوغ ذلك الامر حدا بعد لا يمكن ان يقف امامه. يعني هذا صار الأمر واضح عن مين كنت أفضل. ولهذا مثلا الروايات الشريفة التي ترد في كتب القوم عن ظلامات مثلا الأئمة صلوات الله عليهم وظلامة الزهراء صلوات الله عليها، حتى لو كانت هي مو صحيحة تكون معادلة للرواية الصحيحة التي ترد في كتبها إن لم يكن فيها قرائن إضافية أكثر، يعني الرواية الصحيحة التي توجب الإطمئنان الموجودة في كتبنا، قد يكون بعض الرواية الصحيحة من حيث السند لا توجب الإطمئنان بما لو وردت مثلا في كتاب الوثائق لظروف مثلا لوجود مثلا معارضات وكذا مضاعفات مثلا كيفية أو ما أشبه ذلك لها، أما هذه الرواية تكون دليلا تاما. وإذا تراكمت هذه الروايات كما ترون الآن في مسألة الإمامة تعددت الروايات عن صحيح مسلم عن جابر عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، هذا الدين هو الدين الخالق، ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش، 12 خليفة كلهم من قريش. وعن صحيح مسلم أيضا عن جابر أيضا إن هذا الأمر لا ينقض، يعني شوف هذا المضمون مقارب لذلك المضمون، الواحد راح يعيد الثاني يدعم الثاني، إن هذا الأمر لا ينقض حتى يمضي فيه 12 خليفة. وعن صحيح مسلم أيضا، هنا المصنف الظاهر هو مراجعة أو مصدرين من خلال صحيح مسلم، ولا هي الرواية موجودة في مواطن عديدة، وبالإمكان للإخوة أن يراجعوها فيما أشرنا إليه سابقا من طريق الكمبيوتر. وعن صحيح مسلم أيضا عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، هذا بعد ما يذكر العدد يذكر الجنب القرشية من هذا الحديث. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما عبر قريش، احنا ما نقول انه ما عبر قريش، ولكن هم اخذوا هذا الجانب، اخذوا جانب القرشية ومر الحديث ووصل الينا تركيزا لهم على اهمية قريش. فمثلا الحديث اللي يذكر في بني هاشم في هذا البطن من قريش، وما كمان انه خصمت يحذفها هذا البطن من قريش ما عندنا مشكله، لانه اذا الامه ما عدت حق هؤلاء ولا اعترفت لهم بالامامه، وهذا الامر القائم كله غصب في غصب في ضلال في ضلال. وعن مسند احمد بن حنبل عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القران، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ هذه الرواية حينما تصدر في أيام عبد الله بن مسعود ما بها هواية مشكلة، طبعا احنا ما نريد نشكك في شأن عبد الله بن مسعود، لكن ما بها هواية مشكلة خلاف التقية أنه راح يبينها أحد، لأنه بعد الأمر في بداية كان القضية بعدها، لأنه ما فاق 12 كذا ما فاق والله. فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبل، يعني القضية هو مهتم بها جدا ورأى أنه الناس ما اهتموا بها، ولهذا كرر هذا السائل إنما سأل عن هذه القضية.
فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. ورواه ابن حجر في الصواعق المحرق وحسنه، يعني قال هذا حديث حسن. ورواه البحراني بطرق عديدة من العامة والخاصة، راجع الباب 10 و11 من غاية المراد. قال العلامة الحجي قدس سره: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات قصر الإمامة الشرعية في 12. فإذا هذا بعد نتحدث عن إمامة الضلال، أم الأعم من إمامة الضلال وإمامة الحق. والشاهد على ذلك ما هو؟ يعني الآن بدأنا في مضمون الرواية نتحدث، أما أصل صدور هذه القضية من خلال ما تبين، ومن خلال ما يتبين لكم إن شاء الله فيما لو راجعتم هذه القضية من مصادرها بشكل مباشر ستوجب اليقين الكامل الضروري من المتواتر بالمعنى الأخص، لأنه إذا كان ولا بد أنه يكون صحيح كلام العلامة أن هذه الرواية أكثر من أن تحصى، يعني أي حد بلغت مثلا هذه الرواية في ذكرها فإذا نصير متواترة كاملة معكم مجال للتوقف. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات حصر الإمامة الشرعية في 12 من قريش ما دام الناس موجودين. لا السلطة الظاهرية، الرواية لا تتحدث عن السلطة الظاهرية. لماذا؟ يقول أولا لأن السلطة الظاهرية هذه الإمامة اللي هي تقبل أن تكون إمامة باطل، هذه حصلت لغير قريش. صحيح؟ ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات. فيكون قرينة على أن المراد منها حصر الخلفاء الشرعيين في 12 إلى يوم القيامة، كما أن الخبر الأخير دال على أنهم خلفاء بالنص من لحمه، ما بدلالة مباشرة، وإنما بلحمه يدل على أنهم خلفاء بالنص. لماذا؟ لتشبيههم بنقباء بني إسرائيل الذين هم منصوصون. فإن النقباء لقوله صلى الله عليه وآله كعدة نقباء بني إسرائيل، فإن نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا قضية مع قضية أن الناس رشعوا هؤلاء وبايعوا هؤلاء واختاروا هؤلاء، وإنما هي أمر إلهي عهد يعهده إلى من يشاء من خلقه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض، وبالجملة هذه النصوص تدل على عدم خلو الأمة الإسلامية عن الإمام إلى يوم القيامة. وصرح بأنهم 12. طبعا احنا نستعجل بعض النتائج لأهميتها، هذا الدليل لوحده حتى لو لم يرد لدينا أي دليل على أن الإمام المنتظر قدوم، هو هذا الدليل لوحده يدل على أن الإمام موجود. صحيح؟ هو هذا الدليل، لأنه هذا الإمام 12 11 تمت الأدلة عليه لما يتم إن شاء الله في محله نستعرضه تفصيلا. 12 أين هو؟ هل هو لم يولد بعد؟ إذا كان لم يولد بعد خلت الأرض، ليس فقط خلت الأرض، يقول هذا الأمر مستمر، هذا الأمر مستمر لا ينقطع. صحيح؟ هذا الأمر مستمر لا ينقطع، حتى من خلال روايات الطائفة الأولى أيضا سيكون دليل، وروايات الطائفة الثانية تكون في دلالتها بعد أوضح على هذه المسألة. فأصل مسألة ولادة الإمام المهدي حتى لو تجردنا عن كل الروايات التي تحدثت عن ولادته، تحدثت عن غيبته، تحدثت عن شؤونه، تحدثت عن ما يراه من الناس إلى آخره من الأمور، إثباتات كثيرة للإمام المنتظر عبد الله فرجه، بعد هو هذا الدليل وحده دليل إسلامي عام مقبول ومعقود من كتب الخاصة يدل على وجوده صلوات الله عليه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض عن الحجة، كما رواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت. يعني أتوقع صامت يعني المقصود أنه يعني ما يكون بدور الإمامة، هو ما يكون بدون إمامة، صامت مو معقول أنه لا يتكلم.
قال اقول لها اجمالا هذا مو ضمن يعني سياق البحث، فليش نستغرق الحديث بها. وعن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم. بس هذا ردهم، ايش تفهم من هذا ردهم؟ يعني علمهم الطريق، يعني قراءة الطريق، ولا يعني النداية المثالية. بعد انت واستظهارك من هذا. وان نقصوا شيئا اتمه لهم. من خلال كلامه واضح، من خلال ظاهر الكلام انهم يتناسب مع النداية المثالية. ردهم يعني امر، وانه مجرد بين له بينه له ردهم عنه. وعن ابي اسحاق عن من يثق به من اصحاب امير المؤمنين. ومن هذا بعض العلماء يستفيد ان الاجماع حج، من هذا وامثال هذا يستفيد ان الاجماع حج، ان من يصير حالة المؤمنين عموما في الشيء بعد هذا ما دام يصير هذا امر متسالم عليه مقبول واضح فيما بين المؤمنين، المؤمنون مسددون ببركة الإيمان. فيصير هذا حتى لو تشكك فيه احد، ما دام يرى الامر الايمان عموما حالة الايمان كلها متسالمة على هذه القضية، راح يصير عنده علم بانه الامام ما مثلا انه الامام راضي على هذا الامر لا يرده. خلافات لابد ان تصير ضمن الشيء يعني المعقول مثلا المقبول اللي هو ما يتنافى ويا الخروج، يعني الذي لا يستلزم الزياده، يعني الزياده عن الطريق، والا زاد شيئا ردهم. يعني شنو مقصود زاد؟ يعني في دينه ظاهر في دينه. لا احنا قلنا ناخذ الحاله المجموعيه ولا مو حاله الفرديه، يعني قاعد يتحدث عن الجماعه المؤمنه، عن الجماعه المؤمنه، مو يتحدث عن حاله كل فرد الفرد. ظاهر من هذا غاز، وهذا ايضا سيكون من باب الاستطراد في البحر، ولكن لا باس يعني فائده تقال في محلها، وانما تحقيق هذا المطلب ايضا يحتاج لبحث مفصل، نقيم الادله اللي هي ونذكر روايات اخرى اللي توضحت، ثم نذكر استفادات القوم، ثم نذكر مثلا قاعده اللغوص ما يذكره في الاجماع، والى اخره من البحوث اللي هي لها مساس طبعا بالبحث الفقهي ايضا، لان المساله لها مساس حتى بالبحث الفقهي. وعن ابي اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال اللهم انك لا تخلي ارضك من حجه لك على خلقك. وعن ابي حمزه الى اخره والله ما ترك الله ارضا منذ قبض ادم. هذا بعد تطبيق الكبرى العامه ليس فقط ما يتعلق بالامه الاسلاميه. والحمد لله اولا واخرا.